الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بقي من عمرنا أفضل مما مضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عما مضى من أعمارنا، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، ونجعلنا وإياكم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، موضوع المحاضرة حقوق المسنين في الإسلام. وهذا الموضوع له شجون، وعندما ننظر إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمتر الذاكرة في التاريخ، نجد أن أمر المسنين أمرا عجبا، وكذلك اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بهذه المرحلة من العمر. أما الغرب فبدأوا يفكرون في هذا الموضوع من نصف قرن فقط، لأن عدد المسنين ازداد كثيرا، والزواج عندهم أمر عسير، فصار هناك قصور شديد في المواليد، وأصبح هناك كثرة كاثرة من المسنين، حياة رغيدة وأمن وخضرة وغير ذلك، فطالت أعمار المسنين بعد أمر الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذه الحضارة ليس هناك روابط اجتماعية تكفي لرعاية المسنين، فأبدعوا في الفكر في إيجاد القوانين وإيجاد النظم وإيجاد المشاريع التي تحتوي هؤلاء المسنين. فعندما فقد هؤلاء المسنون فقدوا الأسرة، عندما تبلغ البنت 18 سنة والابن يترك الوالدين ويذهب، فهو يعتمد على نفسه هذا الأب وتلك الأم، فتمر بهم السنون حتى يكبر في السن، فيلتفت لا يجد من يخدمه، فأنشأ لهم دور وأنشأ لهم مباني وأعمال ضخمة جدا وقوانين، لأن الأسرة متفككة وألمنا الاجتماعي ضعيف، فبدأوا يسنون القوانين. وكان أول جمعية أنشئت في عام 1982 ميلادي في فيينا في النمسا، وهذه الجمعية تسمى الجمعية العالمية للمسنين. بينما نرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى والد أبا بكر رضي الله عنه ليسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهذا الشيخ الكبير، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية سيد الإنس والجن عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا تركته في البيت ونحن جئنا إليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احتراما لهذه الشيبة، احتراما لهذا السن، تقديرا له. وعندما رأى عمر رضي الله عنه رجلا مسنا نصرانيا يتكفف نسأل الناس، فقال والله ما أنصفناه انظروا كيف الإسلام ربى هؤلاء، انظروا كيف أمير المؤمنين تكلم مع نصراني وليس مسلما، قال ما أنصفنا هؤلاء أكلنا شبابه وتركناه في هرع في كبره، فأمر له من بيت مال مسلمين. فهذه قضية عظمى، وسوف نستعرض النصوص في القرآن والسنة تجاه هؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة من العمر وقد فقدوا أشياء كثيرة وهم يرتقبون الانتقال من هذه الدنيا. أما في الغرب فأنشئت أول جمعية عام 1982، يتشدقون بالرفق بالإنسان، الرفق بالحيوان. لكن الفرق بين الغرب وبين عصرنا الآن، وليس أقول الغرب والإسلام لأن الإسلام لا يقارن بشيء، لا نقارن إسلامنا بأي شيء على وجه الأرض، وإنما المقارنة بأحوالنا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فنحن نقول الغرب، نقول واقعنا، الغرب في خلال 30 سنة قطعوا مشوار في خدمة المسنين ربما ما عرفت التاريخ مثلها في المشاريع والأفكار في رعاية المسنين، بينما نجد يعني واقع المسنين في كثير من الدول العربية حال يرثى له. فأنشئت هذه الجمعية وأقروا في خطة دولية لرعاية المسنين من ناحية الصحة والتغذية والإسكان والرعاية الاجتماعية والرعاية الأسرية وتأمين الدخل والعلم والعمل والتعلم. كل هذه الأمور نظمت لمن؟ نظمت للمسنين. ثم في عام 1991، يعني بعدها بتسع سنوات، وقعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادئ لرعاية كبار السن. هذه المبادئ تحقق لهم مفهوم الاستقلالية والمشاركة والرعاية والرضا الشخصية والكرامة. إذن ما وقفوا عند حد الجمعية، وإنما تقدموا ليسنوا قوانين لرعاية هذا المسن، يحفظون حياته في آخر عمره. وليس من باب التشبيه لأن الإنسان مكرم عند الله، وإنما من باب إنصاف التاريخ وعلماء المسلمين وجهابدة الإسلام. فيقال عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنشأ وقفا لرعاية من، حتى نعرف عقلية المسلمين الجبارة، إذا فكروا وإذا اهتموا عمل وقفا أكرمكم الله للحمير التي كبرت في السن ولا يستفاد منها، فعمل مزرعة كبيرة ضخمة جدا، فأي إنسان عنده دابة ما يستفيد منها يذهب بها إلى ذلك المرعى فترعى وتأكل حتى تموت. فكيف بالإنسان؟ لكن أتكلم كما ذكرت عن واقعنا، لا أتكلم عن العلماء والعظماء الذين سبقونا، فقد شهد التاريخ بما صنعوا. في عام 1999، يعني بعدها بثمانية سنوات، نظمت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدولي للمسنين من أجل المبادئ الأساسية لهم ومحاولة تنمية الاتجاهات والقدرات الاجتماعية. لاحظوا هذا الملحظ الذي أرجو إذا وصلت كلمتي إلى أحد من الناس أن نعيد التفكير في المسنين، لأن المسنون في هذا الزمان هنا عندنا بدأوا بالكثرة، وربما سمعتم أن المتقاعدين في كل سنة بعشرات الألوف. هؤلاء قريب من بداية مرحلة الشيخوخة، يعني تتكلم عن 5 سنوات 7 سنوات أصبحوا ممن نتحدث عنهم من المسنين. إذا نحن نتكلم عن مئات الألوف بعد 10 سنوات. ماذا صنعت هذه الجمعية المنظمة؟ حاولت أن تنمي الاتجاهات والقدرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعنوية. لمن هذه الأعمال كلها؟ للمسنين. ووضعوا عام 1999 أن بعد عام 2000 سوف يحسنون وضع المسنين، وفعلا في عام 2001 أصدر القانون العام الدولي للمسنين. عالم إيش تشتغل عندها خطة استراتيجية واضحة، لأن هذه رعية يجب على الراعي أن يرعاها. فهذا المسن يوما ما كان هو الأستاذ، وكان هو الطبيب، وكان هو القاضي، وكان هو التاجر، وكان هو العامل، صحيح ولا لا؟ فمضى به الزمان حتى فقد أشياء سنذكرها بعد قليل أصبح الاستفادة منه قليلة. طب هو قدم ما عنده، ماذا قدمنا له؟ ففكروا كيف يدخل هذا المسن في المجتمع مرة ثانية، كيف ينمون قدراته، كيف يشارك في المجتمع، كيف يرفعون معنويات هذا المسن الذي غالبا يكون مآله في دار العجز عندهم، لأنه لا أولاد له يرعونه ولا بنات ولا أحفاد، فما يعرفون بعضهم إلا في السنة مرة إذا تذكر أمه سموه عيد الأم، سلة شوكولاتة ب$10 مرة في السنة وخلاص، قال هذا عيد الأم انتهينا منها. وأنا لا أمجد الغرب ولا أقول بأن الغرب هم وهم، اسمعوا للعز بن عبد السلام ماذا يقول رحمه الله في القواعد الكبرى. يقول: شريعة الإسلام مشتملة على جلب المصالح كلها دقها وجلها، وعلى درء المفاسد بأسرها دقها وجلها، فلا تجد حكما لله إلا وهو جالب لمصلحة عاجلة وآجلة، أو درء مفسدة عاجلة وآجلة، أو عاجلة وآجلة. ويقول إمام الحرمين في كتاب غياث الأمم، يقول: إنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه. ولذلك أن تجد الآن هجمات شرسة على شريعة الإسلام، وكأن دين الله عز وجل قابل للنقاش، وكأن دين الله عز وجل ليس بكامل حتى تدخل فيه الآراء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فيقول إمام الحرمين رحمه الله: إنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه ولم يطلع على مناقبه ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا لو بحث في الشريعة لألفاها. أي حسنة في الدنيا إذا أعجبتك تجد أن الشريعة قد سبقت إليها، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. ويجمع ذلك كله قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. بعد هذه المقدمة التي تبين أحوال الأمم في الاهتمام بالمسنين، نجد أن القرآن قد حفل بوصف حياة الإنسان. والله يا الإخوة، الإنسان عندما يتأمل في هذه الآيات يجد أمرا عجبا. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي خلقكم من تراب. خلق من؟ آدم عليه السلام، والبشرية كلها من نسل من؟ من نسل آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا. خرجنا من هذه الدنيا أطفال. طيب، ثم لتبلغوا أشدكم، وصلنا إلى مرحلة الشباب والقوة، ثم لتكونوا شيوخا. إذن هذه المرحلة باختيارنا. ها بعض الناس يقول ما حصلت محاضرة للمسنين يا أخي تكلم عن الشباب. طيب هذا الشباب بعد فترة ايش يصيروا؟ مسنين. ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يجب أن نعقل هذا هذه المراحل حتى نعد لكل مرحلة ما يناسبها. صحيح ولا لا؟ يعني هذا ذكرني بواحد معمر عمارة 5 أدوار وساكن في الدور الخامس وما عنده مصعد. طيب يوم الأيام ما حتشيب، كيف تطلع الدور الخامس إذا كبرت في السن؟ ها؟ ما في تخطيط، ما في تخطيط. يظن أنه يبقى شاب طوال العمر. ويقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. الجنين في بطن الأم له قوة؟ لا شيء. يخرج للدنيا ويبكي. أحد الناس وجد القطط مجتمعة عند برميل قمامة أكرمكم الله، فلما جاء لهذا البرميل وإذا بالقطط تحتوش وجهها لقيط مرمي عند برميل القمامة طفل مولود، وإذا به أكلت نصف وجهه. طيب هذا لماذا لا يدفع عن نفسه الأذى؟ لماذا لا يدافع القطط؟ ها؟ لو الآن المولود تسلط عليه النمل يستطيع أن يعمل معه شيء؟ ضعف. شوف الوصف القرآني، قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. تصورنا هذه مرحلة الضعف؟ ها؟ كلنا تصورناها. قال عز وجل: ثم جعل من بعد ضعف قوة. قوة ما علمت لكم من إله غيري، وهذا النهار تجري من تحتي فرعنا كلا إنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذا تأملناها، من هو المسن يصل إليه الدرجة؟ هذا المسن يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إذن وصلنا إلى مرحلة الضعف والشيبة، لكن يستطيع يذهب يأتي يأكل يقوم ببعض أغراضه. فجاءت آية أخرى لتبين بعد هذه المرحلة ماذا بعد هذه المرحلة. فقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم. يعني اختصر المراحل هذه كلها في كلمتين: خلقكم ثم يتوفاكم. هذه قصة في الإنسان، هذا الإنسان الذي بهدل البشرية كلها، هذا الإنسان الذي يريد أن يتحدى الله عز وجل. ها لخص الله البشرية كلها في كم كلمتين بينهما: ثم، والله خلقكم ثم يتوفاكم. انتهت البشرية. ها ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. حتى إذا جئت لهذا الذي قد فقد عقله وكبر في السن وهرم تقول له: ماذا أكلت قبل قليل؟ يقول: ما أدري. من هؤلاء؟ ما أعرف من هم. أين القبلة؟ يقول: ما أدري. كم تصلي كم ركعة؟ يقول: ما أدري. لا إله إلا الله. هذا أنت وأنت شاب تتحدى الجبال وتتحدى البحار وتتحدى المخلوقات، وبعضهم يتحدى رب المخلوقات. تأتي في هذا السن لا تدري ماذا فعلت قبل 5 دقائق، ما تدري عندما يرد إلى إيش. ولذلك كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر، كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. أرذل العمر هو الهرم الذي ينقص القوة والعقل والصحة ويؤدي إلى مرحلة الخرف. فيكون أردى من الطفل في طفولته. أهل البيت ما يطيقونه، الجيران ما يطيقونه، إلا من رزق الله عجل بأبناء بررة يرمونه في مكان آخر أو يربطونه بالسلاسل في داخل البيت. لا إله إلا الله، فيموت قهرا وكمدا. هذا قصة الإنسان أيها الإخوة. ولهذا جاءت الشريعة تهتم اهتماما بالغا في هذه المرحلة التي وجدت منا إهمالا عظيما لا تكاد تجد مجلسا ونزعم ذلك يتكلمون عن مشاريع مبتكرة لكبار السن. ما أنا إلى يوم هذا ما أجلس في مجلس وسمعت من يناقش يقول ماذا نصنع لكبار السن من مشاريع تحتويهم في هذا السن. والله المستعان. أما السنة النبوية فعظمت هذه المرحلة. الإسلام يقول الإسلام عظيم، الإسلام لا إلا من تشبع به، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. إذا تشبع الإنسان بهذا الدين أعجب، وملأ حياته وملأ قلبه وملأ عقله هذا الدين حتى يجري مع دمائه فرحا بهذا الدين. اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول عليه الصلاة والسلام عمر أمتي من 60 إلى 70. يعني انتبهوا يا أيها الناس، بعض الناس يفرح بالتقاعد سوف أقف وقفات مع التقاعد، وبعض الناس يقول يا أخي متى أنتهي من الوظيفة حتى إيش أرتاح. طيب انتهي من الوظيفة عمرك 60 سنة ماذا تعمل؟ والسؤال الذي يطرح نفسه من هو المسن حتى نحدد مسار هذه المحاضرة. من هو المسن؟ الهيئة العالمية المتخصصة في شؤون السكان عرفت لنا المسن، قالت الشخص الذي يبلغ 85 من العمر أو أكثر. الحمد لله ما بين المسن، كلنا شباب. أجبر بخاطرنا. المسن هو الذي يبلغ 85 من العمر فأكثر. المسن الشاب اليونج أولد من 60 إلى 74، هذا يسمونه مسن شاب. أي نعم. والمسن الكهل من 75 إلى 84، والمسن الهرم 84 سنة فأكثر. طبعا كان قديما يقول 60 خلاص عن سن الكهولة، وبعض الكتب كانت يعني تنتصر إلى هذا الرأي أن 60 هو سن يعني المسنين وسن الكهولة وشيخوخة، وفي ظن أن هذا غير صحيح، لا سيما إذا كان هناك أمن واقتصاد جيد ورعاية صحية جيدة، فتجد صاحب 60 ما زال نشيطا وما زال يعني يعمل أعمال جيدة. طيب هذا المسن هو حقيقة يعني من بعد 50 يبدأ الإنسان يعني ويصل قوة ضعف وقوة يصعد في هذه القوة، ثم تأتي مؤثرات تعترض هذه القوة الصاعدة، وعلى قدر قوة هذه المؤثرات متى ينتكس ضعف وقوة، ثم بعد القوة ضعف وشيبة، أو من نعمره ننكسه. متى يحصل هذا التنكيس؟ هناك عوامل كثيرة، عوامل جينية وعوامل بيئية، عوامل أسرية، عوامل اجتماعية، عوامل صحية تسرع من هذه الانتكاسة أو تطيل من جانب القوة. فتجد بعض الناس وصل للـ70 وما شاء الله بقوة شاب عمره 20 سنة، وبعض الناس وصل للـ50 عندما تراه تقول ما شاء الله هذا واصل 80 90، يعدو بيقوم يعدو بيجلس عمر 50 سنة. لكن الشاهد يصدق عليهم أنهم بدأوا في مرحلة الانتكاسة، من مرحلة سريعة ومن مرحلة أقل، فتحصل بعض التغيرات الجسمية مثل نقص الوظيفي، ضعف الذاكرة، تجد والله ما نسيت ماذا أريد، نسيت وين وضعت الحاجة الفلانية ولا لا، أي نعم. ثم نقص القدرة البصرية وضعف السمع، أخي يقول نجلس مع الشياب ما يفهمونا، هو يفهم لكن ما يسمعك، هو يفهم لكن ما يسمعك، الشباب يقولوا ما يفهمونا، هم يفهمون وهم عقلاء وهم حكماء لكن ما يسمعك، صعب كل شوية يقول لك عيد، أنت تمل وهو يمل، ضعف السمع، ضعف الشم، ضعف الحواس، بطء الحركة، العظام تصبح فيها شيء من ضعف، لا سيما الإناث، ضغط، سكر، ضعف جنسي، تجتمع عليه تغيرات جسمية. وقيل أنهم اكتشفوا أحد الجينات أظن يسمى B21 مسؤول عن تخريب وتغيير أكثر من 20 جيل بناء، جين بناء في بناء الجسم، تلعب عليه وتخربها وتقلل من الوظائف البنائية في الجسم بقدرة الله سبحانه وتعالى، وينشط هذا الجين مع تقدم العمر. هذه التغيرات الجسمية وهذه واضحة جدا للجميع. الأخطر منها التغيرات الاجتماعية، وهذا يمكن قد يكون محور من مرتكز في المحاضرة هذه. الفراغ الكبير الذي يشعر به هذا المسن، بالأمس كان عنده أصحاب وأصدقاء، يذهب ويأتي وقت ما يريد، شغل السيارة وذهب إلى المكان الذي يريده، الآن ينادي السواق إذا ما في السواق، ينادي أحد أبنائه ما في أحد، جلس في البيت، يشعر بفراغ، والشعور بفقدان الانتماء، يعني أصبح من حوله الانتماء بينهم وبين هذا المسن ضعيف، لأن الإنسان عادة يرجو مصلحة ممن يلتقي معه، فكان الأب في قوتي وعافيتي، بابا أعطيني فلوس، بابا كذا، بابا في علاقة مصلحية. الإسلام طبعا غير هذا الاتجاه إلى علاقة ربانية، لكن علاقة المادية عندما يصير عمره 70-80 سنة ماذا يرجو من هذا المسن؟ جيب لي حليب، روح جيب الدواء، خلص الدواء، وديني المستشفى، تعبان، الساعة 12 في الليل، ودي المستشفى، الساعة 4 أقوم يا ولدي، وديني المستشفى، خلاص طفش، فيكبت في نفسه ويبدأ تتراكم الآلام والأحزان في داخل نفسه، تشتد إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة، يشعر بوحدة شديدة. وكان بالأمس 10 أولاد أمامه، اليوم ما في ولا ولد في البيت، كلهم هاجر، طيور مهاجرة، ما بقي إلا هو من والقمر تبعه العجوز، ها؟ فإذا مات أحدهما
مشكلة،
عاش وحدة يتجرع مرارتها، إن لم ينتبه له أهله ومن حوله من الأبناء والبنات والأحفاد. فهذه الوحدة تجربة عاطفية يشعر بها الفرد ببعده عن الآخرين وقلة المساندة، هذا من جهة، من جهة الأسرة، من جهة المجتمع، هذا الشايب ماذا نريد منه، ماذا سوف يقدم، أصبح مصدر استهلاك، كذا يعبرون عنه مصدر استهلاك. ننظر بعد قليل ماذا صنع الغرب في هذا الشايب، في هذا المسن، ماذا صنعوا فيهم حتى أصبحوا أناس عندهم قدرة على الإنتاجية، تتدهور مشاركة الاجتماعية، فيصل إلى مرحلة يسموها الاغتراب الاجتماعي، يعيش في وسط أسرته غريب، لو أتوه مرة في الأسبوع مرة كيف الحال جد طيب خرج. ولدها والآن نعم لا حول ولا قوة. وإذا جاء مسك الجوال طق 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 طق, طيب أنا أبغى أجلس معاك ولا أبغى أجلس مع الجوال. في نماذج ممتازة, في أناس بارين, في أولاد بارين, في بنات بارات بأجدادهم, لكن أتكلم عن الطبيعة العامة التي عمت الناس. أما أمثلة متميزة عظيمة موجودة الحمد لله المجتمع في خير, وفي أمثلة عظيمة جدا, لكن أتكلم عن الطابع العام الذي نسمع منه القصص. إذن عندنا تغيرات جسمية لهذا المسن, وعندنا تغيرات اجتماعية الأخطر منها التغيرات النفسية. قد إنسان يتماسك قليلا, قد يكون حوله بعض الناس من أقربائه الخاصين, لكن داخل النفس من يدخل إليها؟ تسود المسن الكآبة والانقباض النفسي والضيق, فتشعر بأن المسن حاد عنادي, ولا مو صحيح؟ ها؟ أي نعم, مع شدة ما يشعر به من الداخل وقل آلات وشعوري بالوحدة بين المجتمع الذي يعيش فيه, يصنف بأنه معاند, لأن الذي يعيش معه لا ينظر إلى مصلحة هذا المسن, ينظر إلى مصلحته هو, ما يريحه هو. والمسن يشعر بشعور آخر يختلف عن هذا الذي, حتى بعض البارين يقول الله نحن بر بالجدنا لكنه شديد علينا, سبنا, اسخطنا, ما يبغانا, طردنا. ما يعرف هذا الشاب أن هذه المرحلة لها طبيعتها, ولهذا جاءت الشريعة لتدفعنا دفعا تعبديا في خدمة هؤلاء. واعتبرت الشرع أن هذا جهاد في سبيل الله. تضعف الذاكرة والقدرة على التفكير والاستنتاج, فيبدأ يتسرب الملل إن لم يأنس هذا المسن بالله سبحانه وتعالى. بعض المسنين تجده في انبساط, راحة, ذكر, قرآن, تقول ما شاء الله, يمر عليه الشاب يقول يا ريتني مثله, مما يشعر بلذة العبودية لله عز وجل ولذة قوة الارتباط. تراه حمامة المسجد في يده المصحف ما يفارقه, سعيد, مرتاح, مبسوط, الدنيا كلها لا تسعه من السعادة. هذا قد أحبه الله سبحانه وتعالى, صلى الله جعلنا وإياكم من أحبهم عز وجل. أما التغيرات الاقتصادية فأول ما يتقاعد يطير نصف الراتب, ها؟ ثم تأتي الفواتير, ثم تأتي جيوش الأمراض فتغزو هذا البدن, فيحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى علاجات ويحتاج إلى كشفيات ويحتاج شراء الأدوية. ثم جاء بعد ذلك غلاء الأسعار, وإذا بهذا المسن يشعر بأنه عبء على من عنده, وهنا تأتي الكارثة. ولهذا نقول البيوت التي فيها مسنين لا تشعروهم بهذا العبء, افرحوا بهم. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ما تدري أن هذا المسن في البيت هو مصدر سعادتكم, هو مصدر البركة التي تنزل من السماء إلى هذا البيت بإحسانكم إلى هذا المسن. فجاءت الشريعة لتجعل خدمة المسن عبادة لله سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأنت عندما تحسن لهذا المسن أنت تتعبد الله ومجاهد في سبيل الله. بل قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, ما فصل بينهما سبحانه وتعالى, فحق الله عز وجل ثم اتبعوا بحق الوالدين, أوجب الله وقضى سبحانه وتعالى بذلك. فإذا أحسنت للمسن، أحسنت للوالدين، إلى الضعفاء دفعت حاجاتهم، قضيت حاجاتهم ودفعت عنهم ما يضرهم، وقرت كبيرهم وأقلت عثرتهم وصنعت المعروف إليهم، فإن الله يسخر من يصنع بك مثل ما صنعت بغيرك، هو الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ما هي حقوق المسنين؟ حقهم علينا أيها الإخوة أن نكرمهم، أن نوقرهم، نوقر هذا المسن، وتحمد الله عز وجل جعلك في ذلك اليوم تقابل هذا المسن. الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن حق المسن أن نمكنه من العمل قدر المستطاع. الآن لو دخلنا على أي حي من الأحياء نجد ما لا يقل عن 20-40-50-60 مسن موجود. تحصلوا هذا المسن قبل 20 سنة كان قاضيا، وهذا كان طبيبا، وهذا كان أحد الإخوة عندنا في مكة عمل مهرجان للمسنين وجمع فيه أكثر من 400 مسن جزاه الله خيرا. يقول من الأشياء التي صدمته وشعر بألم ولذة في نفس الوقت عندما دعوا أحد المسنين، كان وزيرا أو كان ذا منصب عالي، يقول ما أحد يزورني ولا أحد يقف عند بابي، يوما ما كان الناس خلفه أمم، إذا التفت يمينا وجد أمة، وإذا التفت شمالا وجد أمة، وإذا كتب بخطه قضى على أمة. الآن يقول ما في أحد، حتى ما أحد يزورني، أين أصدقائي، أين الناس، أين. فتألم ألما شديدا هذا الأخ، وفي نفس الوقت فرح فرحا شديدا أن الله عز وجل دله على هذا ليشارك في ذلك المهرجان. فيا أيها الإخوة، هؤلاء حقوقهم علينا كثيرة، وكما تدين تدان. وإن مكنك الله عز وجل من خدمة المسنين فثق تماما بأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن القائم على المسكين والأرملة له درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. إنسان واقف صائم قائم، قائم الليل كاملا، صائم النهار كاملا، وأنت تخدم هذا المسكين هذا المسن، فأنت وهو في الأجر سواء. أمر عظيم أيها الإخوة. هذا الدين والله ثم والله أقسم بالله ثلاثا أننا إذا اتبعناه وجدنا السعادة في الدنيا والآخرة. ومن حقوقهم أن نرعاهم أسريا، رعاية المسن أسريا. ما من أحد أيها الإخوة إلا عنده شجرة أقارب، أخوان وأعمام وأخوال. أنا أقول من هذا المنبر، لماذا هذه المجتمعات ما تعمل برامج لهؤلاء المسنين؟ يعني أنتم آل فلان، اجتمعوا الكبار، ما زلتم في سنة 50 في سنة 60، يلا اجتمعوا مع الشباب، والنساء اجتمعن مع بعض، يلا نفكر في برامج لمن تعدى سن 70، ماذا نصنع له اقتصاديا، ماذا نصنع اجتماعيا، ماذا نصنع كذا نفسيا أسريا. وإذا بي أهيئ لنفسي عندما أصل لهذا السن، إذا قامت القيام في أحدكم فسيلة فليش فليغرسها. فهذا من حقوقهم علينا. أيضا حق الرعاية الصحية، والحمد لله في مجموعة من الأنظمة في البلديات وفي الصحة وفي بعض الجهات تخدم المسنين، لكن إذا قستها بما عند الغرب نقطة في بحر بدون مبالغة، نقطة في بحر. نحن نقول المحسن أحسنت وجزاكم الله خير على هذا الجهد، ووضع علامات للمعاقين، وضع علامات، مش جهد مشكور حتى لا نغمط الناس حقهم، واتجاه في المسار الصحيح، لكن دون المطلوع بمراحل عظيمة جدا جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة للمسنين ونحن منهم، من شاب في الإسلام كان له نورا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فأنت تجل الله عز وجل عندما تكرم هذا الشيخ المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة، ومحيت عنه بها سيئة، وكتب له بها حسنة. الشيب نعمة ولا نقمة؟ نعمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الخير مع أكابركم. أنت الآن استنفذ كل ما عندك من أعذار عند الله سبحانه وتعالى. قد أعذر الله إلى أمر بلغه كم؟ 60. الآن طبعا من قبل يعني من 40، لكن نقول من بلغ 60 خلاص زي ما يقولوا قفل الدنيا هذه كلها، قفلها، تجه إلى أين؟ تجه إلى الدار الآخرة بكل ما تستطيع من عمل، وليس قصد الصلاة فقط والصيام والقرآن، هذا فيه خير عظيم جدا. قد يكون عندك مال فتنفع به الأمة من مشاريع خيرية، قد يكون عندك فكر، قد يكون عندك قدرة على التأليف، قد يكون عندك أعمال بر كثيرة جدا لا حصر لها، فأنت تغلب الجانب الأخرى. ونعجم بعض الناس وال 60 و 70 وما زال 18 ساعة يشتغل في التجارة، وعنده في البنك مليار. طيب وبعدين؟ انفق في سبيل البر والخير، انشئ أوقاف، انشئ أعمال خيرية تشهد لك يوم القيامة. تتركها لمن؟ نعم، اترك لأبنائك، اترك لورثتك خيرا، لكن لك الثلث، تعمل به ما شئت في طرق البر والخير. قال خلها ثم يأتي الموت بغتة. وقف شابان عند إشارة المرور، واحد معاه ونيت والثاني معاه سيارة قيمتها 200,000، طالع مع النافذة، فلان فين جبت السيارة هذه قيمتها 200,000؟ ماذا قال له هذا صاحب السيارة؟ فارق يقول صاحب الونيت، كانوا كلهم عندهم ونيتات. قال أبشرك الشايب مات، أبشرك الشايب مات. ها؟ لا خلنا احنا في المسجد، خلنا في المسجد. اي نعم، هو لا يقصد انتقاصه ولا يقصد السخر به، لكن يقصد ان القبضة الحديدية التي كانت في يده انفلتت خلاص بموته. فأنا أقول متع نفسك، متع أولادك، ابني لك قصور في الجنة، ابني لك بيوت أنهار، اغرس في الجنة ما تستطيع أن تغرس في يدك. ما الذي جعلك تمسكه؟ وصل 70 عنده 200 مليون في البنك، انشي وقف ب10 ملايين، اجعل وقف للأيتام، اجعل وقف للشيوخ للمسنين. أنت الآن قد تشكو من هذا السن، اجعل وقفا كامل للمسنين، فيها خدمة اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية. وإذا بالمسن عندما يبلغ 70 يدخل لهذا المكان ويستمتع ويقضي وقته، والفائدة والخير والاقتصاد والصحة النفسية والاجتماعية، ويكون لك عند الله عز وجل أجر عظيم، أجره إلى يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ووقر كبيرا. حديث أيها الإخوة يعني دائما نكرره، وأنا استمتع بتكراره وذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معنى الحديث: إذا رضى الله بعبده خيرا عسله، وقيل عسله. هذا اللفظ جديد على الصحابة رضي الله عنهم، ما يعرفون اللفظ، هم عرب، لكن هذا التشريع. أتدرون من المفلس؟ تشريع. قالوا: يا رسول الله، ما معنى عسله؟ إذا رضى الله بعبده خيرا عسله، عسله، تسمع يقول لك يا عسل يا قمر، عسله. فقال: يا رسول ما عسله؟ قال: اسمعوا أيها الإخوة، يدله الله عز وجل على عمل صالح ويقبضه عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عسل لم هو عسل؟ أي نعم، يدله على عمل صالح ويقبضه عليه. فأقول لكل من جاوز 50، انظر لنفسك، هل أنت على عمل صالح؟ يعني أن الله أراد بك خيرا. انظر حالك مع القرآن، مع الصلاة، مع الصيام، مع فعل الخيرات. انظر حالك مع بصرك، مع سمعك، مع بطنك، مع فرجك، هل أنت تتجه إلى الله عز وجل؟ فتعلم أن الله أراد بك خيرا. هل أنت في الجهة المعاكسة؟ انتبه، ترى ما بقي، يأتي الموت، إيش إذا جاء أجلهم؟ لا استأخر ولا استأخر، ولا ثانية واحدة، ولا ثانية واحدة. أحد الناس قيل أنه سقط من مرتفع ونزل على كومة بطحة فما مات، فذهب ليشتري مشروبات يوزع على فرحا، فتصدمه السيارة ويموت. بقي من عمره 5 دقائق، ما خلصها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول قصة أخرى، لأن الرواية الأولى بدون سند وهذه بسند، كنت دباب واقف عند الإشارة، مشي ولعت الإشارة حمراء، وقف الدباب، عمره انتهى ولا ما انتهى؟ ما انتهى، باقي. فتحت الإشارة، قطع الإشارة، جت سيارة صدمته وتوفي. إذن وقوفه عند الإشارة باقي كم؟ باقي له نصف دقيقة، لأن الموت يأتي بالثانية، بجزء من الثانية، لا يستقيم على تقديمه. طيب، كيف نحترم الكبار؟ كيف نوقرهم؟ هذا واجب علينا يا إخوة، ومن حقوقهم علينا أن نجلهم، نبدأهم بالسلام، نعطيهم صدر المجلس، نخاطبهم بأدب، تلطف، احترام، لا نتأفف منهم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والله أيها الإخوة، بعض القصص تفكي، تقول مستحيل يكون هذا موجود، وبعضها نراها بأم عيوننا، وبعضها نسمعها. أحد الإخوة يقول قبل حوالي 35 سنة، قريب له وقف عليه يجلد أباه كل يوم، ساكن تحت الدرج يضربه، يا فلان خاف الله، يا فلان كثروا على هذا الابن، مسافر وكل ما جاء من السفر. فقال هذا المضروب، قال: كنت أفعل بأبي بجده ما يفعل بي الآن. هذه قصة ما أرويها من كتب، وما أرويها، أرويها من وقف على القصة، يعني سند متصل. فأقول أيها الإخوة، هؤلاء الكبار تاج رؤوسنا، وهم فاكهة المجلس، فلا نتأفف من خدمتهم. لأن قبل قليل أخذنا التغيرات الجسمية والتغيرات النفسية والتغيرات الاجتماعية والتغيرات، فلا نلومهم على هذه التغيرات، التغيرات سوف تحصل، ونخاطبهم بالقول الكريم والتوقير والإحسان. أما في الأسرة فإننا نستمتع ونربي أبناءنا نستمتع في خدمة أجدادنا. يعني يا إخوة نحن نشكو من أبنائنا في تعامل مع أجدادنا، ولدكم إيش هذا ما تستعين، ما أنت مؤدب؟ طب أنت أدبته؟ كبار السن كيف كانوا يأخذوننا إلى آبائهم؟ كيف كانوا يعظمون حق الأب وحق الجد؟ ما صنعنا هذا مع أبنائنا. طيب اللي بيندخل على الجد ويخرج ما كأنه إنسان موجود إلا من رحم ربك. فيجب أن نتجه إلى أبنائنا، نغرس في قلوبهم حب خدمة هؤلاء والتقرب إليهم وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم. ليس فقط أبي وجدي، لا، كل مسن موجود. وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي جل ولوالديك إلي المصير. حق المسن في العلاج والتداوي وفضل من الله عز وجل. هذا شهادة نشهد بها لوزارة الصحة، الطب المنزلي يذهبون للمسنين في بيوتهم، والله يقولون، قابلنا معهم، يقولون والله ما تتصوروا كم من الفرحة تنزل على قلوب هؤلاء عندما نزورهم في بيوتهم. مسكين ما أحد حوله، أو مطرح على الفراش وقد ظهرت القرح في جسده، فيأتي هؤلاء جزاهم الله خير طبيب وممرض فيطببون هذا المسن ويحملون عنه الأذى، يفعلون فعل عمر رضي الله عنه، فعل أمير المؤمنين عندما استلم الخلافة، وفعل من أبو بكر الصديق قبل ذلك رضي الله عنه عندما نظر عمر إلى أبي بكر قبل الفجر خارج من كوخ، فقال عمر، هو عمر حاول طول عمري نسبق أبا بكر ما سبقه في مرة واحدة، لم يسبقه في مرة واحدة. فدخل بعدما خرج أبو بكر وكان خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بامرأة عمياء عجوز، فقال يا أمه، وهي الآن عجوز ما تعرف أن هذا أبو بكر خليفة المسلمين، لو عرفت كم ماتت من الفجعة. فقال يا أمه، ماذا يصنع عندك هذا الرجل الذي يدخل إليك؟ قالت والله ما أعرفه، يقم البيت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقم البيت ويحمل الأذى ويحلب شاتي ويصلح طعامي. وإذا بالعبرة تسبق إلى عيني عمر رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله، هذا الخليفة. طيب كيف الرعية؟ كيف الرعية إذا كان هذا الخليفة يصنع هذا الصنيع؟ فقال يا عمر، أتتبع عورات أبي بكر؟ رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. هذه المعاني يا أخوي يجب أن نغرسها في قلوبنا، في قلوب أبنائنا، في قلوب طلابنا في المدارس، في الجامعات. إذا رأى كبير السن يفرح بأن الله اختاره لخدمة هذا الكبير، لخدمة هذا المسن. ما دسنا بعض الأطفال في الشوارع عندما نور كبير السن شتون على الكورة ورمونا بالحجار، ها؟ لا إله إلا الله. أنا لا ألوم هؤلاء كثيرا أيها الإخوة، هذا دورنا كلنا، دور مجتمعي، دور تربوي، دور ديني شرعي، إمام الجامع، خطيب الجامع، المدرس، المدرسة، المعلم، المعلمة، الأستاذ في الجامعة، كلنا نتجه لهذا الجانب. يوما ما سوف أكون أنا هذا المار الذي يمر مع الأولاد، ها؟ فجاءت الشريعة لتراعي كبير السن، فجاءت الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. حتى قال بعض العلم أن كبير السن إذا وجد مشقة في كل صلاة نجمع بين الصلاتين. الصيام ما يستطيع يطعم، نذر وما استطاع توفي وعليه صيام يصوم عنه أبناؤه. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن أمي ماتت وعليه نذر أفصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيها كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. عندما ننظر إلى الحج، حج عن المريض، عن المعضوب، الرمي عنه، وأمور كثيرة جاءت في الشريعة لتخفف عن هذا الذي بلغ به العجز. أما الرعاية الصحية الأولية فأنشأوا في الغرب طب سموه طب الشيخوخة، طب الشيخوخة، فأسسوا له المنزل، أسسوا لهم ملاعب، أماكن ترفيه، أماكن لقضاء الوقت، حتى في انتظار الباصات، في كل شيء أنشأوا لهم جنة في الدنيا للمسنين، لأن لا أقرباء لهم ولا أحد يعرفهم، مؤسسات، مجتمع اهتموا بالمسنين اهتماما عظيما، بدنيا، اجتماعيا، نفسيا. الآن ادخل على أي حي من أحياء، ما لا أقول جدة ولا مكة ولا غير، ادخل على أي حي، أسأل أي واحد تقابل في الحي، ما هي المشاريع التي قدمتموها لكبار السن؟ أنا مسجل اللقاء، ما بدي أقول ولا شيء، لكن تحزنك الإجابة، تحزن الإجابة. بينما تذهب للغرب ادخل على جوجل ومشاريع المتقاعدين، مشاريع المسنين، وشوف المشاريع، وشوف الأشياء الهادفة والاستمتاع، وطبعا هم يخدمون دنياهم، نحن ما نريد هذا بالمعنى الحرفي، لكن هذا إن هذا المسن عنده وقت 24 ساعة، هو يريد الانتماء المجتمعي، يريد الراحة النفسية، يريد أن يشعر بأنه ما زال عنصرا فاعلا في المجتمع. ولهذا إذا أردنا أن نخدم هذا المسن فعلينا أن نشعره بقدرته على الحركة، وأنه له قدرة على المشاركة المجتمعية. عندكم مهرجان، عندكم حفل في الحي، مركز الحي، ادعوا المسنين، صدرهم في المجالس، ها يا والد أعطينا قصة، ها، خليهم يشعر بالانتماء المجتمعي، لا سيما إذا فقد الزوجة، ولا الزوجة فقدت زوجها، لا سيما إذا أولاده كلهم هاجروا من عنده، فراغ أيها الإخوة، فراغ عظيم جدا. نشعر المسن بأن عنده القدرة على العطاء، رحلات، ندوات ثقافية، علمية، يشعر بأن هذا المسن يشعر بأنه قد دخل عالما آخر، يشعر بأنه ما زال حيا، يشعر ما زال جزءا من هذا المجتمع، يشعر. وأنا لا أخفيكم سرا، بهذا المسن هو كنز، كنز من التجربة، كنز من العقل، كنز من العلم. في غزوة حنين، من كان يسوس الجيش؟ من كان حكيم الجيش؟ يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى رجل وصف بأنه مثل القفة، يعني ظهره منثني حتى يحمل في قفة، يحمل في مثل الزنبيل هكذا. تعرفون من هو؟ دريد بن الصمة، عاقل داهية، وقتل الحمد لله في تلك الغزوة، في غزوة حنين. فالقضية للقضية، أذان؟ أذان؟ ها؟ طيب، فالقضية يا أخوة قضية عظيمة جدا. بعد الأذان إن شاء الله نذهب إلى الواجبات على المسن. احنا الآن تكلمنا عن حقوقه، بعد أن نتكلم عن ايش؟ عن الواجبات اللي عليه على المسن، وإن شاء الله واجبات طيبة. أي نعم، تفضل. يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، المسن كما أن له حقوق فعليه واجبات، وهذا من عدل الشريعة وكمالها، أن كل واحد له حق عليه واجب ومسؤولية. فمن أوجب الواجبات على المسن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يؤثر مرضاة الله عز وجل على ما يريد وعلى ما يرضى به، وأن يحسن علاقته بخالقه عز وجل، ومن العجيب أن ترى كبير السن لا يرعوي ولا ليس له علاقة مع ربه عز وجل، منكب على المعاصي، تذهب إلى مقهى تجد واحد عمره 70 سنة يشيش، أين علاقته مع الله سبحانه وتعالى؟ تذهب إلى مرقص إلى ملهى تجد كبير السن كبيرة السن. طبعا ليس حلال للشباب، لكن هذا خلاص قد أقبل على ربي عز وجل وأدبر عن الدنيا، فوجب عليه أن تكون علاقته بالله عز وجل قوية، حتى إذا قبضه الله قبضه على عمل صالح. أيضا على كبير السن أن يتمسك بالأخلاق الإسلامية من الوقار والسكينة والرحمة والصبر، سلامة الصدر أيها الأخوة. كبير السن ما الذي يحمله في قلبه تجاه الآخرين؟ هل هو عنده وقت حتى يحسد ويحقد ويحمل في صدره من الأذى والغل والحقد؟ خلاص الدنيا، ماذا بقي في هذه الدنيا؟ أيضا أن ينصف الناس من نفسه، ذكرنا أنه عنده تغيرات نفسية فربما يعاند ويعني يقهر من أمامه بقوة العجز، يبذل السلام، ينفق مما آتاه الله. ونركز على قضية الإنفاق، أعذروني في هذه الكلمة إن أخطأت فيها وأنا قلت في مجالس كثيرة، لن تجد، وإن شاء الله ما هي بعيدة عن الله عز وجل، لكن مما نشاهده، لن تجد من أبنائك من يحب لك الجنة مثل ما تحب لنفسك أنت الجنة. بمعنى إذا أنت لم تنفق من مالك لن يأتي من أولادك من ينفق ماله كله ليدخلك الجنة. عندك مال ما بنيت مسجد، يأتي واحد من أولادك يبني لك مسجد. عندك مال ما تصدقت أحد من أبنائك. يذكر لنا أحد التجار وقف على تاجر كان يريد أن يتبرع ب40 مليون، قصة قديمة أكثر من 15 سنة أو 20 سنة، وكل يوم يقول بكرة بعد بكرة أكتب، مات ولم يكتب كلمة واحدة. فجاء هذا صديقه إلى أبنائه، والدكم كذا والله يرحمه كذا، وخلف أكثر من 100 ملايين الله يرحمه، ماذا تريد؟ 40 مليون. 40 مليون الله يرحمه، الله يرحمه. خلاص راح إلى ربه، ما زال معهم على مدى سنة كاملة حتى استخرج 2 مليون فقط. أحد الإخوة يحدثني بنفسي، أنا هذه قصة أنقلها، أحد الناس توفي وترك خير لأقربائه، كل واحد كم مليون، وأوصى إنه هذه نوع التجارة هذه تصرف في سبيل الله. بعد ما توفي هذا النوع من التجارة يخرج 2 مليون ربح صافي في السنة. فالتف الأولاد والبنات كلهم فوق 40 أعمارهم، وأرادوا أن يذهبوا للقاضي ليسحب 2 مليون، يقول خلاص هو مات وش يبغى بها، نحن أولى بها أحياء، مع أنه كل واحد يعني يأتيه كل سنة غلة يعني ما شاء الله بمئات الملايين. الحي يأكل، أنت الله عزيز أعطاك ثلث مالك، 33% و3/10، لماذا تتركها؟ إن كان عندك خير كثير ابدأ من الآن، ابدأ من الآن. والله يا أخي وقفت على أحد التجار وأحد الناس يقول الله بعض التجار يبكون بكاء مرا، يقول ما نستطيع أن نتصدق بريال واحد، الأبناء أخذوا الأختام أخذوا كل شيء، ما أستطيع أفعل شيئا. النفق أيها الأخوة انفق في سبيل الله، لا سيما إذا كان عندك أخت كبيرة في السن، عندك عمة خالة من كبار السن الذين أدبروا أعمارهم 70 80 90، برهم، يطرح الله البركة فيك وفي أبنائك وفي أبنائك إلى سابع حفيظ. والله يا الأخوة بر هؤلاء الكبار له خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. بعض كبار السن يعني عندهم من الجفاء والغلظة يؤذي الناس بلسانه بيده. أيضا إذا أراد السعادة الشخصية فلا سعادة بغير سكينة نفس ولا سكينة بغير إيمان. وإن كان يريد حياة نظيفة فلا نظافة بغير استقامة ولا استقامة بغير إيمان. فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا واجب على المسن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص أخذت من الدنيا، ما أخذت، الدنيا ولت عنك تجري وراء امرأة عجوز، فتب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل، إن الله تواب رحيم ويقبل الله التوبة من عباده وهو التواب عز وجل. أيضا يجب على المسن أن يكثر من الاستغفار، لا يزال لسان رطب من ذكر الله عز وجل. أيضا يشغل وقته بنفع المسلمين، كان عالما كان قاضيا كان تاجرا، عنده خبرة عنده معلومات. ومن هذا المنطلق أقول لمراكز الأحياء ولجان التنمية، اعملوا إدارات وتكامل للمسنين، خبراتهم عقلياتهم أفكارهم، وناس خاضوا التجارب وخاضوا الحياة وذاقوا المر والحلو في الحياة، لماذا يهملون؟ ما في أقسام تعنى بهؤلاء، اجتماعات ولهم استراحة خاصة فيها أنواع من مزاولة الرياضة وغيرها. لماذا المسن اللي عمره 70 ما يشوف يزاول الرياضة؟ وإذا رأينا زاول الرياضة إيش سوينا؟ ضحكنا عليها. شوف ليش تضحك عليها؟ لأن المجتمع ما ألفة. إذا ذهب إلى برا يقول يا الله والله شفنا العجائز، شفنا كبار السن يمشون، صار مدح. وإذا جينا هنا سخرنا ممن فعل ذلك. فنقول لجان التنمية لمراكز الأحياء، تفننوا، سافروا إلى برا، ادخلوا في النت، انظروا كيف يفعلون لهؤلاء المسنين، افعلوا مثلهم، افعلوا أحسن منهم. ثم من حذاه الله عز وجل بالمال، ادفع لهؤلاء حتى ينتجوا مشاريع قوية للمسنين فيشغلوا بها أوقاتهم. أيضا من الواجب على المسن أن يشغل وقته بالتفقه في دين الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في أسئلة؟ أخيرا، هناك فضل الله عز وجل يعني أعمال كثيرة في هذه الدولة المباركة في خدمة المسنين، منها الضمان الاجتماعي، أنشئ عام 1385 ويستفيد منه المسنون ومن عجز عن العمل بسبب الشيخوخة، ومن قرأ المواد استفاد منها فائدة عظيمة. المادة الأولى تقول: إن من الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على معاش العاجزون عن العمل عجزا كليا بسبب الشيخوخة. والمادة الثالثة تقول: يستحق معاش العجز بسبب الشيخوخة كل من تجاوز 60 من عمره وأثبت الفحص الطبي عدم قدرته كليا على العمل. فالحمد لله يعني هناك يعني رعاية. أيضا يعني من أراد أن يهتم بهذا الفئة العمرية الغالية على أنفسنا وهي تاجر